اهم شيء طبيبه جاري
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله جميعا أينما وحيثما كنتم، حييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه الحلقة سوريا إلى أين. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد محمد كندو، عضو رابطة العلماء السوريين، والذي سنتحدث معه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن الوضع السوري، خاصة في هذه الأزمة التي تعصف بهذا البلد العربي الشقي. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم وأهلا وسهلا ومرحبا،
سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أخواننا في سوريا ما يعيشونه من كرب وبلاء وهم، وأن تكون العاقبة لعباد الله الصالحين. أسألك في بداية هذه الحلقة، يعني يتشتت الناس أحيانا في تحديد المسؤول عن وجود هذه الأزمة، الكل يرمي باتهام هنا وهناك، لكنه دائما المسؤول هو واحد والمتسبب في هذه الأزمة هو واحد. أحيانا يعني يظهر للناس في أول الأمر، وأحيانا قد يغيب لكنه بحاجة إلى جلاء وإيضاح. من يقف وراء هذه الأزمة التي يعيشها الأخوة والأخوات في سوريا؟
يقف وراء هذه الأزمة النظام السوري بتصرفاته الرعناء وظلمه وقهره لهذا الشعب باسم حزب البعث العربي الاشتراكي.
هل هو الحزب الذي يقف أمامها يسبب هذه الأزمة ويقف وراءها
في الظاهر هو يدعي في الظاهر بأنه يحكم باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، ولكن في حقيقة الأمر حزب البعث مطية يمتطيها هذا النظام لتحقيق مآربه. هذا النظام ركب موجة الحزب، قتل قادة الحزب وغدر بهم وأبعد الشرفاء منهم منذ أن جاء حافظ أسد إلى السلطة. غدر بزملائه ما ترك رأسا قياديا إلا وغدر به، يسمونه حزب البعث العربي الاشتراكي،
اسماء جميلة.
ولكن حقيقة الأمر، حقيقة الأمر لو نظرنا إلى أعمالهم لأسميناه حزب البعث الفارسي المجوسي الصفوي. ودليل ذلك لما قامت الحرب العراقية الإيرانية عام 80 وبقيت 8 سنوات، كل العالم العربي وقف مع مبادئه مع العراق ضد إيران، لأن إيران لها أطماع خبيثة بعيدة لضرب هذه الأمة وإركاع هذه الأمة وتدمير مقومات هذه الأمة وتدمير دين هذه الأمة. العالم العربي كله وقف مع العراق إلا النظام البعثي العربي القومي الممانع الذي يدعي الممانعة. عجيب أمره، كان ينبغي أن يقف البعث مع البعث، والعروبة مع العروبة، صحيح، والقومية مع القومية،
والجار مع الجار،
والجار مع الجار. أهدافهم واحدة، مبادئهم واحدة، ولكن وقف النظام السوري الذي خطف حزب البعث، وقف هذا النظام مع شقيقه الفارسي المجوسي إيران. ليس الآن وقوفه مع إيران، ليس الآن في عهد بشار، وإنما منذ أن جاء حافظ أسد إلى السلطة وهو يقف هذا الموقف. وأكبر دليل على ذلك وقوفه مع إيران ضد شقيقه العراق. وقف مع إيران، دعمها لوجستيا وعسكريا وسياسيا وكل أنواع الدعم. أين العروبة التي يتشدق بها؟ أين المقاومة التي يتشدق بها؟ أين الوحدة التي يتشدق بها؟ أين العروبة التي يتشدق بها؟ أعماله على أرض الواقع أعمال كريهة بغيضة تدل على الحقد للعالم العربي، الكراهية للعالم العربي. ما ترك دولة عربية إلا وآذاها، دمر لبنان، دمر العراق، آذى الأردن، آذى تركيا سابقا،
صحيح.
فهو معول هدم لهذه الأمة وليس معول بناء.
من تقصد بالنظام ليش؟ إذا الحزب الآن بعيد أو يعني ليس له مسؤولية مباشرة أو هو مطية لهذا النظام، من بالتحديد هذا النظام؟ هل هي قيادات معينة في الحزب؟ هل هي مثل الأسرة الحاكمة؟ هل هي يعني أطراف خارجية أخرى؟
الذي يتحمل المسؤولية في كل ما يجري من تدمير لمقومات هذه الأمة وقيم هذه الأمة هي هذه العائلة الأسدية التي خطفت الحزب وخطفت البلاد إلى المجهول وحولت سوريا الدولة الحضارية العربية الإسلامية تابعة إلى إيران، تابعة إلى الفرس، وسلخت هذه الدولة من محيطها العربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولذلك الشعب السوري عندما تذكره بالبعث يتذكر الكراهية، الحقد، البغضاء، الظلم، الدكتاتورية، الفساد من جراء هذه العائلة، وقد يصل به الوضع إلى الإقياء. هذا الذي يتصوره الشعب السوري عندما يسمع كلمة بعث من جراء هؤلاء الناس الذين خطفوا البعث ودمروا البعث، ولا أهداف البعث أهداف طيبة جيدة.
بارك الله فيك. أنا أستاذنك فضيلة الشيخ، معي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد جاسر المسدي، عضو رابطة العلماء المسلمين. حياكم الله دكتور محمد جاسر، حياكم الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحييكم أيها الإخوة الأحبة، وأحيي ضيفك الكريم، وأشكركم على هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعله خيرا وبركة. والحقيقة يعني أحب أن عنوان البرنامج سوريا إلى أين، رغم المحن ورغم الشهداء ورغم الدماء ورغم الاعتقال ورغم كل ما يعانيه الشعب السوري، فهو بفضل الله تعالى أثبت صبره وأثبت تعاليه على كل هذه المحن، وأثبت للناس جميعا بأن هذه المحن لن تزيده إلا ثقة بأن نصر الله تبارك وتعالى قادم وبأن فرج الله قادم. ولا بد لهذا الليل أن ينجلي، ولا بد أن يهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله تبارك وتعالى. صحيح أن طريق الحرية طريق محفوف بالمخاطر والأشواك، والثمن غال، وقد قدم الشعب السوري خلال 40 سنة عشرات الآلاف من الشهداء ومن المعتقلين وغير ذلك، ولكن كما يقول سيد الشعراء: وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. فنحن ليس جديدا علينا أن نبتلى في أهلينا وأن نبتلى في أجدادنا وأن نبتلى في دمائنا، لأن هذه سنة الله تعالى في الدعوات. يقول الله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلا بد في النهاية أن ينصر الله المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك فإن الله تعالى اختص الشام بخصائص ربما لم يختص بها غيرها، فحيث يقول رسول عليه الصلاة والسلام: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. وكذلك يقول أيضا: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وفي الحديث الآخر: لا تزال طائفة قائمة على الحق من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: وهم بالشام، فأهل الشام بالنهاية منصورون، ولا بد للحق إن شاء الله أن ينتصر، ولا بد لهذا الليل أن ينجلي. فتحية إلى أولئك الأحرار، إلى أولئك الأبطال، إلى أولئك الذين يتضاءل الإنسان نفسه أمام بطولتهم، أمام شموخهم، أمام عزتهم. والله يعني عندما أنظر إليهم أقول لنفسي ما قال عبد الله بن المبارك للفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، فلا بد الصدر من نصر بإذن الله.
بارك الله فيك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ياسر المسدي عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، أشكرك شكرا جزيلا. أعودكم ضيفي الكريم الشيخ دكتور محمد، أشار إلى قضية أنه رغم هذه الدماء، رغم هذه الأشلاء، رغم هذه المأساة والمعاناة التي يعيشها الأخوة هناك، إلا أن الفرج بإذن الله تعالى قريب. ماذا يريد الثورة؟ دائما ثمنها غالي جدا وفاتورتها تدفع دماء وأشلاء، ماذا يريد هذا الشعب من هذه الثورة؟ وما تطلعات الأخوة السوريين إلى المستقبل القريب؟
الشعب يريد من النظام الأهداف التي يعلنها أمام الناس، وهي لقد كانوا يعلموننا ونحن صغار وفي الطابور الصباحي كانوا يقولون لنا أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، أهدافنا وحدة حرية اشتراكية. لقد علموا هذا الشعب منذ 40 سنة هذه الأهداف وهذه المبادئ، فقام الشعب يطالب بتطبيق هذه الأهداف التي هم أعلنوها ويعلمونها الناس. فطالب الشعب بالوحدة ورفع شعار واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد،
شعار معتبر، هذا
شعار معتبر. ثم بعد ذلك طالب بالحرية التي هي هدف من أهداف حزب البعث، الله، سوريا، حرية وبس، الحرية التي ولدت مع الإنسان كما قال سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فهم طالبوا بالحرية والكرامة والعدالة التي هي مبدأ من مبادئ حزب البعث، بل هي هدف من أهداف حزب البعث العربي الاشتراكي، وكذلك طالبوا بتوزيع الثروة وهي الاشتراكية. فلما طالبوا بأهداف هذا الحزب لم ينظرهم ولم يمهلهم ولم يتحاور معهم، وإنما عاجلهم بالرصاص الحي والدبابات والمدافع وأخيرا بالطائرات وبالمقابر الجماعية. قتل الرجال، قتل النساء، قتل الأطفال. هذا الحزب، هذا النظام، هذه العائلة الفاسدة دمرت القيم، دمرت الأمة، ولذلك أوصلت البلاد إلى حافة الهوية.
صحيح،
كما يقول بعض أهل العلم أنه يقف النظام السوري على حافة الهوية، لا بسبب التهديد بالفناء المعلق على رأسه، هو زائل لا محالة بإذن الله
إن شاء الله،
ولكن بسبب إفلاسه في عالم القيم، ما عنده ذرة من القيم والأخلاق.
لا حسنة الله. هل يعني هناك شعارات مرفوعة يعني نشاهدها الناس جميعا، خاصة فيما يتسرب من وسائل الإعلام، ولا هناك الكبت واضح والتعتيم بشكل يعني قوي جدا، لكن هناك شعارات يسمعها الناس تأتيهم؟ النظام السوري دائما يشير إلى أن والله هذه طائفية، هناك مندسين، هناك أشياء يعني تريد تمزيق البلد، تريد تدمير البلد، كل هذه رسائل يبثها الإعلام السوري خاصة. نحن لم نشاهد صراحة ما يدعو إلى مثلا الطائفية، كل الشعارات المرفوعة كانت شعارات تدعو إلى الوحدة وأن الشعب السوري شعب واحد ومصيره واحد. هل هناك طائفية في هذه الثورة دكتور؟
نحن لو نظرنا إلى الشعارات وسمعنا نسمع هذه الشعارات المطروحة من قبل الشعب السوري، حقيقة هذه الشعارات تدل على نضج هذا الشعب
سند.
وقيم هذا الشعب وإيمان هذا الشعب وأصالة هذا الشعب. لم يطرح الشعب شعارا طائفيا إطلاقا، كان يقول واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، الموت ولا المذلة، وكانوا في شعاراتهم يناصرون بعضهم بعضا. نعم هناك بعض الشعارات التي ترفض الظلم، ترفض الاستبداد، ترفض القهر الذي عناه الشعب لمدة 40 عاما، عندما يقول ما من حبك ما من حبك، ارحل عنا أنت وحزبك. هذا يدل على رفض هذا رفض الظلم الذي رفض الظلم الذي عانوه من جراء هذا النظام وزبانيته. فكل الشعارات المطروحة ليس هناك شعار طائفي أبدا، بالعكس، حتى لقد أسموا الجمعة الماضية بجمعة الشيخ صالح العلي، وصالح العلي من الشرفاء المناضلين المقاومين في سوريا الذين ماتوا في سبيل هذا الوطن ضد الاستعمار الفرنسي. ومع ذلك قال النظام عن هذا الشعار وعن الشعارات، وقال النظام عن هذه الجمعة التي أسميت بجمعة صالح العلي إنها جمعة طائفية، بل قال النظام عن التكبير عندما كانوا يكبرون في الليل، قال النظام إنها تكبيرات طائفية كما يقولون رمتني بدائها وانسلت. صحيح. النظام يعلم الجميع والشعب السوري يعلم بأن النظام هو الذي كرس الطائفية. صحيح. وبذر بذور الطائفية ويلعب بالورقة الطائفية. ولذلك من الأيام الأولى لما قامت الثورة قامت بثينة شعبان في مؤتمر صحفي قالت هناك فتنة طائفية وهؤلاء طائفيون يريدون أن يبعدوا التهمة عنهم ويرمونها للشعب، والشعب أوعى منهم وأعقل منهم وأفهم منهم.
صحيح. في ما دمنا في الخطاب الإعلامي السوري لفظة المؤامرة وعقدة المؤامرة حاضرة في كل خطب الرئيس وخطب المسؤولين على نظرتها، لكنها ترمى دائما أن هناك مؤامرة خارجية تهدف هذا البلد وتريد تمزيقه، وتخرج هذه اللفظة خاصة في تقريبا 5 أو 6 أو 7 مواضع من هذه الخطب. هل هناك فعلا دكتور مؤامرة؟ هل هناك يعني أمر لا هم كانوا يقولون هناك شيء أنتم لا تدركونه ولا تعرفونه ونحن نعرفه؟
الإعلام السوري من أكذب الإعلام في الأرض، وقد أدرك ذلك الثوار والمتظاهرون، لقد رفعوا شعارات كاذب كاذب كاذب، الإعلام السوري كاذب. حتى النساء رفعنا شعارات لا سلفية ولا إرهاب، الإعلام السوري كذاب. لقد أدرك الشعب بأن الإعلام السوري من أكذب الإعلام في الأرض. أين مسيلم الكذاب؟ مسيلم الكذاب ينبغي أن يعتذر منه مقابل هؤلاء. أول ما ظهرت هذه الثورة قالوا مؤامرة خارجية، ورأها الفلسطينيون، ورأها 14 أذار، ورأها سعد الحريري وغيره. ثم قالوا مصريون، وضبطوا مصري معه جنسية الأمريكية، قالوا عميل إسرائيلي، وبعد أسبوع فقط أطلقوا سراحه وذهب إلى بلده. إذا كان عميلا إسرائيليا فكيف يطلق سراحه؟
معه جنسية أمريكية.
معه جنسية أمريكية. ثم بعد ذلك قالوا جماعة لبنانيين من جماعة 14 أذار ومن غير جماعة 14 أذار. ثم بعد ذلك قالوا سلفيين يريدون إقامة إمارة سلفية داخلية. ثم بعد ذلك قالوا عصابات مسلحة وغير ذلك، ينتقلون من وهم إلى وهم ومن كلام فارغ إلى كلام فارغ. هم يعيشون في نظرية وهم المؤامرة، والغرض من ذلك والهدف من ذلك هو غرض إعلامي، هي رسالة الإعلام العالمي بأن ما يجري في سوريا ليس أمرا داخليا وليس ثورة داخلية، وإنما هناك مؤامرة. طيب، من أطرف هذه المؤامرة؟ لم يقولوا من أطرف هذه المؤامرة، أليس وراءها دولة؟ هم يقولون مؤامرة هكذا وكفى. أما العالم الغربي والعالم العربي فقد أدرك تماما بأن هناك ليست مؤامرة. الدول الأوروبية في اجتماعاتهم قالوا له، قالوا ليس هناك مؤامرة، إنها ثورة شعبية كغيرها من أخواتها من الثورات العربية، ثورة ضد ظلم، ولذلك عليك إما أن تصلح أو ترحل.
صحيح. التدخلات، يعني هناك اتهام أو يعني حديث عن تدخلات لدعم هذا النظام، ولولا هذه التدخلات لما يعني صمد إلى هذه إلى هذا الوقت، أو لكان هناك يعني أقل الأحوال فرصة كبيرة لإصلاح ما يمكن إصلاحه. هل هناك فعلا دعم قوي بهذا الشكل وبهذا الصورة؟
أقوى داعم للنظام السوري البغيض هو إسرائيل. لقد أعلن إسرائيل وكتبت في صحفها الرئيسية أنهم يصلون للرب من أجل بقاء هذا النظام، وكيف لا، وقد حمى جبهة الجولان حدود إسرائيل 40 سنة لم تطلق رصاصة واحدة من هذا النظام الذي يدعي القومية العربية ويدعي الممانعة والصمود والتصدي والمواجهة. الجبهة المصرية كان فيها خروقات، الجبهة الأردنية كان فيها خروقات، الجبهة اللبنانية كان فيها خروقات، أما الجبهة السورية فهناك اتفاق مبدئي بينهم وبين يهود ألا تطلق رصاصة واحدة، ولذلك ذهبت وسلمت الجولان بصفقة بين حافظ أسد وبين إسرائيل، سلم نسلمك، سلم الجولان بدون حرب وبدون قتال، وأعلن سقوطها قبل سقوطها ب 48 ساعة. كان في الجولان وزير الصحة عبد الرحمن الأكتع لما أعلن سقوط الجولان، فاتصل وزير الصحة عبد الرحمن الأكتع بوزير الدفاع وقال: يا وزير الدفاع، أنا عبد الرحمن الأكتع وزير الصحة، أنت أعلنت سقوط الجولان والناس يأكلون ويشربون ويمرحون تجارة وبيع وشراء، فكيف سقطت؟ فأسمعه ما يسوءه على الهاتف: إن مجيء حافظ أسد وزبانيته إلى السلطة هو أكبر مؤامرة لهذه الأمة، هم الذين يحيكون المؤامرات وليس الشعب الذي يحيك المؤامرة، يحيكون المؤامرات في الداخل وفي الخارج، يحيكون المؤامرات في العراق، في تركيا، في لبنان، في الأردن، في كل بلد عربي يحيكون به المؤامرات.
لا.
فليس هناك مؤامرات، هذا وهم يعرفه كل الناس في الداخل وفي الخارج.
هذا الدعم الأول إسرائيل، الدعم الآخر؟
الدعم الثاني إيران وحزب الله، ولقد ثبت ذلك، لقد قال الثوار في شعاراتهم الأولى: لا إيران ولا حزب الله، نبغى واحد يخاف الله. ما معنى ذلك؟ وقد ضبطوا إيرانيين وصوروهم، وضبطوا جماعة من حزب الله، ولما سئل نبيه بري أن هناك إيرانيين ضبطوا في جسر الشغور يقتلون الناس، قال: لقد ذهبوا إلى جسر الشغور لأداء بعض العبادات وزيارة الأماكن المقدسة الشيعية.
يا لطيف يا لطيف. أنا أتوقف هنا وأستأذنك، معي اتصال هاتفي من سعادة الدكتور أحمد عبد العال الأستاذ الجامعي، نحييك ونرحب بك ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد محمد كندو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي قناة المجد ابتداء وأحيي ضيفك الكريم.
الله يحييك.
وأقول إن مداخلتي عبارة عن نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى هي الطائفية، والنقطة الثانية هي خلفية الاحتجاجات. أخي الكريم، ليست القضية في سوريا قضية نزاع طائفي، وإنما تعتبر الطائفية إحدى خلفياتها، وهي في جوهرها قضية استبداد وعصابة تهيمن على السلطة وتحتكرها وتنتهك الحقوق والحريات ومعها القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. وكون غالبية هذه العصابة الممسكة بمفاصل النظام من طائفة العلويين يوجب التوضيح أن الاستبداد بحد ذاته هو المرفوض. ليست عندنا مشكلة مع العلويين ولا مع أي طائفة من الطوائف الأخرى، ولكن احتكار السلطة هو المرفوض، وأن الانتهاكات هي المرفوضة بقطع النظر عن من يمارسه من أي مذهب ديني أو مذهب سياسي أو عرق. وفي الحقيقة أخي الكريم، الأمر في سوريا في أزمة وطنية حادة، لدينا نظام سياسي مغلق ومعدوم المرونة، ويواجه احتجاجات شعبية سلمية غير مسبوقة، وهو ليس معتادا على غير الحلول الأمنية للمشكلات السياسية. وفي نفس الوقت يتمترس النظام خلف الطائفية، وذلك لتحقيق مزيد من تسلطه الأمني وطموحاته في الثروة على حساب قوت الشعب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي قضية خلفية الاحتجاجات. كل من يراقب أوضاع الوضع السوري والمجتمع السوري يجد أن عامة الناس تعيش أزمة وحالة من الانسداد في الأفق، أنتجت شعورا بالإحباط لدى عامة الناس وفقدان الأمل. فبعد نصف قرن من حكم حزب البعث، آلت سوريا إلى أوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية متردية، والشعب السوري صبر طويلا على الظلم والاستبداد والتهميش والفساد، ولكن الصبر له نهاية. لقد نفذ صبر هؤلاء الشباب، ورأوا أنهم ليسوا أقل حالا من شباب دول أخرى طالبوا بالحرية والكرامة، وحققوا غايتهم بسقوط النظام الفاسد المتسلط على رقاب الناس بقبضة الأمن وسطوة النظام. أخي الكريم، لعل من أهم هذه الأسباب التي جعلت الشارع يتحرك محتجا ومطالبا بحقه المسلوب وكرامته الممتهنة، أسباب منها أذكر على سبيل الاختصار: وجود هياكل سلطة وثروة تحرمه ماديا وتضطهده سياسيا وتحتقره ثقافيا. الشيء الثاني: هيمنة حزب تقادم عليه الزمن فلم يعد أكثر من قناع لنظام يرتكب باسم البعث كل أنواع التسلط والإجرام. الأمر الثالث: طبعا هذا الحزب الذي كان من أهدافه الوحدة والحرية والاشتراكية، هذه الأهداف عبارة عن كلام لا حقيقة له في الواقع. فأما الحرية فلا وجود لها في قاموس النظام، واستبدلت الحرية بالقمع الأمني والتسلط على رقاب الناس. أما قضية العربية أنها عروبية فلا وجود أيضا للوحدة العربية في نظر النظام، وإنما تحالف النظام مع الفرس، والفرس معروفون من هم. أما الاشتراكية وهي إحدى شعارات الحزب، فقد أصبحت شعارات الاشتراكية عبارة عن شعارات ترفع ويتخفى وراءها نظام رأسمالي طاغ لرموز النظام وألزامه الذين سرقوا قوت الشعب وأصبحوا من كبار الأباطرة والقياصرة في العالم.
جميل.
الأمر الرابع إذا تسمح لي: الفساد الإداري والمالي وتعلق ذلك بالنظام مباشرة، حيث أن التعليمات والتوجيهات تكرس هذا الفساد وتدعمه لأسباب لا أحد يحق له السؤال عنها. الشيء الخامس: هناك مئات الألوف من المهجرين قسرا يعيشون خارج القطر من عشرات السنين. هذا التهجير القسري يطال هؤلاء وأولادهم وأحفادهم، ولا شك أن هؤلاء جزء من هذا الشعب الذي له حق في هذا الوطن كغيره، بل هم إذا أردت أن تقيس بمقياس الشرف هم أكثر شرفا من أولئك الناس الذين يتاجرون بهذا الوطن ويمسكون بزمام هذا الوطن بقبضة حديدية. الشيء السادس: القبضة الأمنية القوية التي تطال كل من يوجه نقدا أو اعتراضا أو تساؤلا أو تعريضا بأحد من رموز النظام. السابع: الاستبداد السياسي والحكم الدكتاتوري يجعل الفرد يعيش حالة من الخوف والرعب في كل شيء، بل يخاف من أقرب الناس إليه، وهو ما يجعل المواطن يشعر بقلق مستمر على نفسه وأهله بل ووظيفته وماله. هذه الأسباب هي التي جعلت هؤلاء الشباب ينزلون إلى الشارع ليطالبوا بالحرية واسترداد الكرامة المفقودة التي فقدها الشعب السوري من تقريبا عشرات السنين، من 50 سنة وهو يعيش هذه الحالة أو هذا الكبت النفسي والانسداد في الأفق. ولذلك نزل الشعب السوري إلى الشارع ليطالب بالتحرر من الاستبداد والظلم والقهر الذي تمارسه السلطة على هذا الشعب المغلوب.
شكرا المغلوب. شكرا دكتور أحمد عبد العال الأستاذ الجامعي، أشكرك شكرا جزيلا هذه المداخلة الطيبة. أعود لكم ضيف الكريم دكتور خالد. يعني الرئيس السوري طرح ويعني في خاصة في خطاب الأخير ودعا بشكل قوي إلى الحوار، لم يتطرق إلى يعني آليات هذا الحوار، مع من هذا الحوار، طبيعة هذا الحوار، نتائج هذا الحوار ويعني تطبيقه على أرض الواقع. يعني هل هناك فعلا بوادر مثل هذه الأشياء؟ ما هدف هذه المفردة وإرادها في هذا الخطاب؟
الدعوة إلى الحوار في الخطاب الثالث، ونسأل الله تعالى أن يكون الخطاب الأخير لهذا الطغية.
اللهم أمين.
هذا الحوار الذي يدعوه هو رسالة للخارج وليس رسالة للداخل. هو يحاور من؟ يحاور المعارضة في الخارج، وعنده المعارضة في الخارج بأنها معارضة إمبريالية وصهيونية وأنهم شرذمة من العملاء. هل يحاور الشعب في الداخل؟ من سيحاور في الداخل؟ هل سيحاور العصابات المسلحة؟ أم سيحاور المندسين؟ أم سيحاور الجماعات السلفية التي تريد إقامة إمارة إسلامية؟ أم يحاور العصابات المسلحة المدمرة التي تفتك بالأهالي كما يدعي؟ أم يحاور الإخوان؟ من يحاور؟ أم يحاور كما ذكر في خطابه الأخير للأسف الجراثيم، كما ذكر القذافي قال الجرذان؟ هل سيحاور هؤلاء الذين يحاربهم ولا يعترف بهم أصلا؟ هو لا يعترف بهذه الثورة، ولا يعترف بأهداف هذه الثورة، ولا يعترف بمطالب هذا الشعب، يتهمهم كما أسلفت بهذه الاتهامات الخبيثة السخيفة. فهو يحاور من؟ هو يريد أن يحاور ظله وشخصه والعملاء من زبانيته.
لما طرح هذه المفردة؟ إذا
طرح هذه المفردة لأن الخارج والدول الأوروبية والدول الغربية والعالم الغربي يقول له بصريح العبارة، إما أن تحاور وتصلح وإما أن ترحل. خرج بعد شهرين قال أنا سوف أحاور. 40 سنة ما حاور، لا هو ولا والده، هو 11 عاما لم يحاور البتة. مش بس لم يحاور، هو لم يخاطب شعبه ولا مرة. كل الرؤساء الذين سبقوا خاطبوا شعوبهم، وهل رأيت واحدا منهم ضحك وقهقه؟ هل قهقه وضحك بن علي؟ هل قهقه وضحك رئيس اليمني؟ هل قهقه مبارك؟ هل قهقه مجنون ليبيا؟ وكلهم خاطبوا شعوبهم مباشرة. أما هو قابع في برجه العاجي، الكبر الغرور يأبى عليه أن ينزل إلى شعبه ليخاطبه. هو لم يخاطب شعبه مباشرة، فكيف يحاوره؟ يحاور من؟ إنها رسالة الخارج وليست رسالة الداخل. حواره هو القتل والدبابات والقصف الطائرات والسجون، 20,000 من المعتقلين في سجون سوريا، 2,000 من الشهداء غير المفقودين والجرحى.
لذلك هذا سبب،
ولذلك الشعب فقد ثقته به وبنظامه ويقول له ما من حبك ما من حبك ارحل عنا انت وحزبك.
لذلك لا يعني ليس هناك يعني فرصه لهذا الحوار مثلا، لهذا الاصلاحات، لهذه يعني الشعب لم يعني قد يقال انه ما اعطاه اي فرصه في ان يقوم بمثل هذه الاصلاحات او مثل هذه.
اعطاه الشعب 11 عاما وقد اقسم بالله العظيم في اول خطاب له يسمى خطاب القسم بانه سوف يبني سوريا ديمقراطيه دوله ذات مؤسسات، فلم يفعل شيئا. حتى العفو الذي اصدره في المره الاولى والمره الثانيه ما زال المعتقلون قابعين في السجون
ويدخل اخرون غيره.
هو عفى عن المجرمين الذين قتلوا الشعب ولم يعفو عن الشعب.
الله مستعد.
ولذلك الشعب فقد ثقته بهذا النظام الكذاب.
الله مستعد.
هو وأعلامه وحزبه.
الله مستعد. الدور التركي بات حاضرا في المشهد السوري بكل تجلياته صراحة، ويعني هناك خطاب بدأ دبلوماسيا ثم انتهى بشيء من الحدة وشيء من فرض بعض الأمور، علامة استفهام قائمة حول هذا الدور سلبا أو إيجابا.
الأتراك جيران لنا ويجمعنا معهم الإسلام والعادات والتقاليد والنسب والقرابة والحدود. حدودنا بيننا وبين تركيا 900 كيلومتر، والجار إذا أصيب بمصائب لا شك انعكس ذلك على جاره.
صحيح.
فتركيا الممثلة بحزب العدالة والتنمية، هناك صداقة مع النظام السوري وهناك علاقة وطيدة مع النظام السوري، ولذلك منذ البداية أدركت بأن هناك شيئا خطيرا وبأن الشعب قد خرج ليواجه الظلم والطغيان. فأردوغان نصح بشار أسد مرة وثنتين وثلاث وأربع وخمس، وأرسلوا لهم الكتيبات والكتب وشرحوا لهم كيفية الإصلاح وأننا نساعدكم في هذا الإصلاح الذي ترجونه، فلم يلتفتوا له أبدا، وحذرهم من مغبة هذا التجاهل الذي يتجاهلونه ضد الشعب. وحذرهم من أنهم سائرون في طريق مجهول، وأنه لن يسمح بتكرار مجزرة تدمر وبحمص وبمجزرة حماة التي وقعت عام 1982 والتي ذهب ضحيتها قرابة 30-40 ألف إنسان بريء.
الله المستعان.
فما يجري في سوريا يتأثر به الأتراك جيراننا، ولذلك بدأوا بالنصيحة تلو النصيحة، ولكن هؤلاء ماذا قال في خطاب الأخير؟ قال نحن نعطي الدروس للآخرين ولا نأخذ الدروس منهم، نحن نعلم الناس ولا نتلقى منهم، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. أما هو تدخل في لبنان ودمر لبنان وأحرق لبنان وأهلك لبنان، وتدخل في الأردن وتدخل في العراق، حتى رئيس وزراء العراقي نوري المالكي أغلب العمليات التدميرية والسيارات المفخخة قال وراءها سوريا. هم يحق لهم أن يتدخلوا في دول الجوار تدميرا وقتلا وسحلا وإجراما، ويقولون لا نسمح للآخرين بأن يتدخلوا بنا.
جميل.
وكأنهم يعيشون في منطقة بعيدة عن العالم كله.
جميل. أنا أستأذنك في أن يعني الدور التركي يعول عليه كثيرا في حل مثل هذه الأشياء، في حل مثل هذه الأزمة والمساهمة في حلها. سأخذ أبرز هذه المعالم هذا الدور، لكن بعد أن أتلقى هذا الاتصال من الأستاذ محمد محمود حواء الباحث الشرعي. حياكم الله أستاذ محمد.
حياكم الله أخي الكريم، وحيا الله ضيفكم. بارك
دكتور الله. نسعد وإياك في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خالد محمد كندو، ونحن نتحدث عن هذا الوضع الذي يعيشه إخواننا في سوريا ومآلات هذه الثورة بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير على اهتمامكم بإخوانكم في سوريا، وهذا يعني معروف عنكم دائما التفاعل مع القضايا الإسلامية كلها.
الله يطول عمرك. تفضل يا دكتور.
أخي الكريم، أول شيء نترحم على إخواننا الشهداء الذين سقطوا في أو ارتقوا في هذه الأحداث منذ ما يزيد عن 100 يوم في سوريا، والدماء تسيل وتروي الأرض الطاهرة في بلاد الشام المباركة التي بارك الله فيها وفي أهلها إلى قيام الساعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من حتى يأتي وعد الله. وفي رواية سئل أين هم؟ قال هم في الشام. فهنيئا لأهل الشام هذه البشارة، وهناك بشارات كثيرة غيرها. أخي الكريم، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك هذا الشعب، ويعني بكل المقاييس لم يكن أحد يتوقع، وبخلفيتنا التاريخية عن الإجرام الذي يعرف عن النظام السوري.
نعم.
هذا النظام الذي عرف عنه الإجرام والقتل منذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، وأنا والدي كان ضحية للقتل على أيدي النظام. فهذا النظام معروفا عنه الإجرام، وبالتالي لم يكن أحد يتوقع أن يخرج الشعب السوري بهذه السرعة بعد الشعب المصري والشعب الليبي والشعب التونسي. كنا نتوقع أن يطول الأمد على الشعب السوري، لكن الشعب السوري شعب حي خيب، أو يعني غير المعادلة كلها وقلب الموازين حتى على جلاديه، الذين لم يكونوا يعني يتوقعون أن يخرج هذا الشعب الذي ظنوا أنه ماتت فيه المروءة والشهامة والنخوة، ولكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذا الشعب ما زال حيا، بل هو من أكثر الشعوب حيوية وحضارة وثقافة، بدليل أن الدماء تسيل كالأنهار، وما زال الشعب محافظ على سلميته ومحافظ على ثورته ومطالبه، والتي تزداد ثورته زخما يوما بعد يوم.
نعم. يعطيك العافية دكتور، أنا أشكر لك هذه المداخلة. دكتور محمد محمود حواء الباحث الشرعي، شكرا جزيلا لك، وأعود لكم ضيفي الكريم. يعني كنا نتحدث عن الدور التركي وأثره في هذه الأزمة، في هذه الثورة. هل هناك يعني بوادر إيجابية لهذا الدور يمكن أن يعني تبشر بانفراج هذه الأزمة؟
يعني نحن نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في تركيا لأن يقوم بالدور الإيجابي، وهذا مؤمل منهم، لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذا الظلم الذي يعاني منه إخواننا في سوريا. فهم بدأوا بالنصيحة، ولكنهم لم يلتزموا بنصيحتهم، بل وصل الأمر إلى وزير خارجية سوريا من الوقاحة إلى أن يقول عن الأتراك القافلة تسير والكلاب تنبح. الأتراك عندهم قيم، عندهم أخلاق، عندهم مؤسسات، دولة مؤسسات، دولة حرية، ولذلك لا ينزلون إلى هذا المستوى الدوني الذي نزل إليه هذا النظام. حتى الآن يعاملونهم معاملة جيدة طيبة ولا يردون عليهم بهذه الألفاظ وبهذه المواقف المسيئة.
ماذا يمكن أن يفعلوا هذا الشيء؟
الأتراك؟
إيه نعم.
الأتراك قوة لا يستهان بها في المنطقة، فعندهم سيناريوهات كثيرة جدا، وذلك بالاتفاق مع الدول الكبرى. هم قالوا لو أن الدول الكبرى قامت وفعلت وأقدمت على قرارات، نحن لا نستطيع أن نقف في وجه هذه القوى، فنحن نحذركم، حذروهم، نحن نحذركم من مغبة هذا الذي تسيرون فيه. دبابات إلى الآن ما زالت تدخل من منطقة إلى منطقة، تقصف وتضرب وتخرب وتقتل وتحرق إلى هذه إلى الآن، ومع ذلك وكأنك تنادي صيحة في واد.
أنا هذا الكلام دكتور أنه يعني الموقف التركي مرتبط بالموقف
الدولي،
والدولي يعني يشهد تباطؤ يعني شديد جدا بعكس ما كان في مصر في 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 تونس في ليبيا. فهناك علامة استفهام حتى على هذا التباطؤ.
بالنسبة للمجتمع الدولي يحكمه عاملان اثنان، العامل الأول هو المصالح، والعامل الثاني هو الأخلاق، هو الضغط الشعبي الأخلاقي. فبقدر ما تكون هناك مصالح بين الدولة التي سيتدخلون بها وبينهم، تتسارع قضية التأييد أو تخف. بالنسبة لسوريا الناحية الاقتصادية بالنسبة لهم ليست مطمع، ولكن الدول الأوروبية والدول الغربية دول ذات مؤسسات تحكمها أخلاق الضغط الشعبي، أخلاق الضغط الشعبي
ومصالح كذلك.
المصالح أنا قلت المصالح في البداية، والضغط الشعبي الأخلاقي ثانيا.
جميل.
هم عندهم أخلاق يتحاجزون بها، كما قال ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك، يقول عمرو، لئن قلت ذلك فإن فيهم لصفات أربع عن الروم: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وخيرهم لضعيف ومسكين ويتيم، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. عندما يرون الظلم بهذه الطريقة سفكا للدماء للرجال والأطفال والعجائز والشعب بهذه الطريقة المرعبة المحشة، يتدخلون ويقفون. هذه الأخلاق الضاغطة الشعبية هي التي تدفعهم إلى ذلك. ولذلك هم قالوا للرئيس: إما أن تصلح وإما أن ترحل.
صحيح.
ولكن بعد هذا، بعد كل هذه النصائح، سوف يأتي اليوم القريب ليقولوا له كما قالوا لغيره: ارحل. انظر لمبارك بعد 17 يوما قالوا ارحل. أما هذا النظام الذي يدعي الممانعة والمقاومة 3 شهور لم يقول له إرحال. لماذا؟ لأن إسرائيل تريده، وهو يحقق مصالح إسرائيل ومصالح أعداء العروبة في هذه المنطقة.
يا حلوطل. الوضع الاقتصادي هو عامل بناء وعامل هدم كذلك في كل الأنظمة والدول. طبعا سوريا تعتبر ذات وضع اقتصادي مهزوز، خاصة في وضع الاستقرار كذلك. هناك مرحلة من النمو حصلت في عهد في أول عهد بشار، لكن مرحلة دون ما كانت متوقعة أو ما كان يبشر بها بمعنى أصح. الآن الوضع الاقتصادي يعني يسير في اتجاه من الانحدار مهول لا شك، وهو عامل يعني يعول عليه كثيرا في سرعة حزم هذه الثورة.
يقول أهل الخبرة في المجال الاقتصادي، يقول: هذا النظام ساقط، سوف يسقط سياسيا، وإن لم يسقط سياسيا فسوف يسقط اقتصاديا. هم أغلب البنوك سحب منها الأموال وهرب إلى الخارج. ثانيا هذه التحركات في الجيش تكلفهم أموالا طائلة. أضف إلى ذلك كما يقول الشعب احتمال كبير ألا يستطيعون أن يدفعوا رواتب الناس في الشهر القادم والذي يليه، فهم في إفلاس حقيقي. وقد أشار الرئيس في خطابه الثالث بأن الناحية الاقتصادية عندهم ناحية ضعيفة جدا، أشار إلى هذا الملمح في هذه القضية.
نعم
السيد الرئيس قال ذلك.
من سحب الأموال؟ ذكرت قبل قليل أنه سحبت الأموال من البنوك، هل النظام وكذا لإعداد مرحلة قادمة متوقعة أو هو الاقتصاديون سحبوا أموالهم؟ هذه مهمة في تحديد يعني
الذي سحب هذه الأموال هو هذا النظام.
ممتاز.
لقد أدرك هذا النظام أنه هالك لا محالة، فسحب هذه الأموال ليخرج بنفسه وبماله.
نعم يعطيك العافية سيدي الكريم.
حياكم
الأستاذ يحيى معنا، تفضل. الشاعر والأديب تفضل. مرحبا.
السلام عليكم
يحيى. حاج يحيى تفضل. السلام عليكم، مرحبا.
حياكم الله يا أخي.
يا هلا وسهلا. في دقيقة واحدة إذا تكرمت، نحن في الدقائق الأخيرة، وماذا تقول في هذه؟
أنا سأوجه أبيات إلى مدينة حلب الشهباء.
تفضل يا سيدي.
فأقول فيها: انهض فمثلك لا يطيق ترددا، انهض ومثلك لا يخاف من الردى، انهض فتى الشهباء إنك أول عند النداء وكنت أنت الرائد، انهض فهل تخشى فجور عصابة قد سلحوها بالعصي وبالمدى، شبيحة للارتزاق تجندوا وبهم وضيع كم أساء وعربدا، انهض ولا تسمع فتاوى مفسد متلون قد ضل عن درب الهدى، لك في بطولات الصحابة أسوة وبسيد الشهداء في ساح الفدا، انهض فهذه كبوة من فارس ما زال يمضي في السباق مسددا، انهض فهذه نبوة من صيقل سيظل رغم الشانئين مهندا، انهض فخير تجارة تنجو بها هي في خروجك داعما ومؤيدا، قد آن للبركان أن يتمردا، والعجز آن له بأن يتبددا.
يعطيك العافية سيد الكريم. يعطيك العافية أستاذ يحيى حاج يحيى الشاعر والأديب على هذه القصيدة الرائعة المعبرة. أشار في قصيدتي إلى إفتاء، يعني لا تلتفت إلى مفتن. دور العالم مهم جدا في هذه المرحلة، وخاصة مراحل الثورات وتوجيه الناس وإرشادهم. هناك من يعيق وهناك من يبصر الناس بحقيقة هذه الأشياء وماذا يجب عليهم. دور العلماء عموما ورابطة علماء سوريا على وجه الخصوص.
للعلماء دور كبير جدا في قضية سوريا، فأنا أقول للعلماء الأمة أن يتقوا الله عز وجل وأن يدوروا مع الحق حيث دار، وأن يقفوا مع هذا الشعب المظلوم الثائر الذي صبر على الظلم قرابة 40 سنة. فالعالم مسؤول وسوف يسأله ربه عن موقفه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولقد سمى ابن القيم علماء الحكام الظالمين، سماهم بقطاع الطرق، لأنهم يقطعون طريق الحق عن الخلق. فأقول لعلماء الأمة في سوريا أن يتقوا الله عز وجل وأن يقفوا مع الشعب وأن يدوروا مع الحق حيث دار. لما الخوف؟ تخافون على أرزاقكم؟ تخافون على حياتكم؟ فالرزق والحياة بيد الله عز وجل، والنصر بمشيئة الله لهذه الأمة، كما أخبر الصادق المصدوق، النصر لهذا الشعب الثائر المظلوم الذي ثار على الظلم والاستبداد والقهر، فالنصر له بمشيئة الله عز وجل، طال الزمان أو قصر.
نعم الشيخ خالد، يعني الجيش السوري جيش يعني شريف وبطل، ويعني تحكمه معايير أخلاقية قوية، لكنه زج به في هذه الثورة. هناك يعني بعض الانشقاقات التي حصلت، هناك رفض كبير لهذه الأشياء، لكن قد يعذرون أحيانا بسبب أمور لا ندرك مثل هذه الأمور التي يعني قادتهم إلى مثل هذا الشيء البغيض. ما رسالتك إلى هذا الجيش؟
رسالتي إلى الجيش العربي السوري الشريف بأن يقف مع الشعب كما وقف الجيش المصري، وكما وقف الجيش اليمني، وكما وقف الجيش التونسي، وليسجل لك التاريخ موقفا مشرفا. قف أيها الجيش مع شعبك ولا تقف مع الطواغيت الذين يقتلون هذا الشعب.
نعم. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد محمد، كنت عضو رابطة العلماء السوريين، أشكرك شكرا جزيلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا هذا الهم وهذه المأساة التي يعيشونها، وأن تكون العاقبة حميدة بإذنه تعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، ونلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.